بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعنين. كان الكلام في استحباب الاسترجاع، بينا بعض المطالب في خدمة إخوتنا الأجلاء. بقي شيء يتعلق بالرواية الثانية من هذا الباب، باب 74 من أبواب الدفن. هذه الرواية روى الكليني رضوان الله تعالى عليهم بسنده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود، ولكن داود من هو هذا؟ فيهم نسخ الوسائل التي اطلعت عليها أنا كخادم طلبة، ضبط والد اسم والده ضبط بزايرابايا وبزان رسبا زبتين زربي وزربي. خب داود بن زربي أو داود بن زربي هذا قد هذا سقط، فرواية تكون معتبرة. وفي وحينما راجعنا إلى أصل الكتاب وهو الكافيم فوجدنا نسخ مختلفة، في بعضها كما في الوسائل وفي بعضها رزين، مو زربي ولا زربي، رزين. وتتبعنا نسخ، كلنا نسخ مختلفة، وإذا اختلف النسخ طبعا هذا يتوقف في الكامل، لسنا ندري من هو. بعضهم قالوا الصحيح نسخة هو زربي أو زربي، لما يقول داود بن رزين ما موجود فيها كتب رجالية، هذا ليس كرينة، هذا دليلا على أن نغير النسخة. ومعلوم هنا أنه إذا اختلفت نسخ هذه الكتب الأربعة، يعني تهذيب استبصار كافي من لا يهد الفقيم، هذا فالعلماء يرجحون النسخة التي كانت عند صاحب الوافي الكاشاني رضوان الله تعالى عليه، باعتبار أن الكاشاني الله تعالى شرفه بالاطلاع على النسخ الأصلية لهذه الكتب أو المقروعة على المؤلفين على بل في هذه الكتب. ولما راجعنا هذا الوافي رجعنا وجدنا هناك داود بن رزين وليس داود بن زربي أو زربين. فإن صح إن رجحنا تلك النسخة نسخة الوافي هذا كما هو يقتضي ميزان العلمي، فعندنا تصبح رواية مجهولة الراوي، لا نعلم من هو. حتى علماء كلنا اللي نقلوا هذه الرواية إذن يختلفوا في البعار وغير البعار أن هذا الشخص من هو، هل ابن زربي أو زربي أو ابن رزين. هذا تتم للمطلب السابق الذي قلنا في خدمتكم. ثم أفضل يسير رضوان الله تعالى عليهم باستحباب زيارة قبور المؤمنين. هذه زيارة في نفسها مستحبة مطلقا بلا فرق، كما يأتي أنه جزء زيارة النساء إذن للقبور زيارة مختلفة مطلقا، سواء كان زائر رجلا أو امرأة. معنى الزيارة هو الحضور عند القبر لأجل هذا صاحب القبر، هو أنه إنسان طريقه مرة من يمه، هذا لا يسمى زائرا، أو لغاية أخرى رأي هذا مثلا، وإنما لم يكن مقصود صاحب القبر. فإذا جاء الإنسان عند القبر هذا إقرارا بحقه وكرامته، نفس هذا المجيء يكفي لتحقيق معنى الزيارة. ولو لم يتلفظ بشيء نسان ولم يقل شيئا نسان. وكذلك تقدم في باب التعزية أيضا تتحقق التعزية بحضور المعزي، هذا فيها مجلس التعزية ولو لم يقل شيئا لصاحب المصاب، نفس التعزية تتحقق، نفس التسلية تتحقق، نفس الزيارة للقبر تتحقق. وأما أمور الأخرى التي ذكرها صاحب الوسائل منها أنه قراءة القرآن مطلقا، هذا موجود في بعض الروايات العامة والخاصة أنه بل في بعض الروايات أنه كما نقل أنه من قرأ أعطى الله تعالى أجر 70 نبي. وهناك بل أمر وضع اليد على القبر، وهناك رواية تدل على أن يكون الإنسان مستقبل القبلة، وهناك رواية تدل قراءة سورة القدر 7 مرات، وهناك هذه الروايات تدل على بعض الأدعية بعض وترحم لصاحب الميت، وكذلك سلام السلام على أهل الديار الكذمو وكذا مثلا. هذه كلها مستحبات هن مع استحباب الزيارة، لا أن الزيارة لا تتحقق إلا بواسطة هذه الأمور. بقي هنا مطلب أنه ذكر صاحب الوسائل روايتين معتبرتين أنه إحداهما تدل على أن الميت يستوحش حينما يفارقه الزائر، وهناك رواية أخرى معتبرة أيضا تدل أنه لا يستوحش. فلهذه الرواية بل هي الأولى من باب 54 معتبرة هذا بل صفوان بن يحيى، هذه تدل أنهم لا يستوحشون، رواية الأولى باب 54. ورواية هذا ثالثة من نفس هذا الباب معتبرة جميل بن دراج، هذا تدل أنهم يستوحشون. وكذلك رواية رابعة أيضا تدل رواية إسحاق بن عمار أنهم يستوحشون، لكن في هذه الرواية الرابعة محمد بن سنان فرواية ضعيفة. وعند التناقض والتضاد الموجود بين تلك الروايتين الأولى هذا والثالثة، حاول صاحب الحدائق رفع هذا التضاد وهذا التعارض بأنه لعل الفرق بين الزائر قد يكون زائر من أقاربه وأصدقاء الميت، فيكون هذا مجيئه أنسا وذهابه وحشة، وقد يكون هذا الغريب ليس له علاقة مع الميت إلا علاقة الإيمان، فعنادنا مجيئه أنس ولكن ذهابه وانصرافه عن الميت هذا ليس موجبا للوحشة. وهذا ما ذكره هذا العظيم. ويمكن أن نقدم نحن جمعا آخر، وهو أنه تختلف الحال باختلاف نفس الميت، قد يكون الميت صاحب مرتبة عالية جدا وهو هذا مشهول هذا فيهم بل استينات بالقرب الإلهية والنعيم التي هذا أنعم به عليه، وهذا يروه يقول يمن يصرفه عن ذلك النعيم إلى نفسه، هذا بل يكون فيه هذا ماكو وحشة، قال هو يرق ليقوم حتى يرجع إلى نعيمه، بل وأما إذا لم يكن كذلك هذا مسكين متروك ما جمه ما حصل درجة ولا كذا، فهذا يكون يستوحش بذهابه الزائر. ثم قلنا في ضمن كلماتنا أكثر من مرة أن الميت جسد الميت على سريم ينحل ويصير تراب ينتهي، فكيف هذه الرواية تقول أنه يستانس وأنه كذا وأنه هذه الأمور كيف نفسرها؟ وقلنا في جهل هذا اللغز فيما تقدم من الجلسات أنه بلي الله سبحانه في كثير من الأحكام التعبدية هذا جعل الأمور المحسوسة وسيلة هذا للانتقال من العموم منها من أمور المحسوسة إلى أمور غير محسوسة، فبهذا القبر قبر غير جسد غير موجود منتهي أو موجود فهو جماد، ولكن بما أن هذا القبر ينسب إلى جسد فلان فمن هنا يحصل الانتباه إلى روح صاحب هذا القبر، لا أنه روحه موجودنا. وفي الواقع الروح كما يستفاد من روايات أنها أنه يخرج من جسد ويدخل إلى جسد آخر وهو جسد البرزخي نعبر عنه. ذاك الجسد جسد مجرد بمعنى ما بجسدين أو أكثر تدافع. هاون جسدان عنصريان لا يمكن اجتماعهما في نقطة واحدة. فتلك الأجساد تجتمع ألف جسد في نقطة واحدة لا تدافع بينها لأنها ليست مادية. وتلك الأجساد هذا لا يمنعها مانع من أمور مادية، لا غلق الأبواب ولا هذا الحيطان ولا بعد الزمني ولا بعد المكاني، كل ذلك لا يحول دون ذلك. وبذلك مهما قلنا هذا لا إشكال عقلي أصلاً فيما ورد في روايات أكثر من 30 رواية أن أمير المؤمنين وغيرها من معصومين هذه يأتون عند المؤمن عند موته، مؤمن يموت في المشرق وفي نفط وكفوت يموت في المغرب، هذا فلا مانع من أن يحصل الحضور بدون أي إشكال الشرعي إشكال عقلي. هذا بالنسبة إلى حل هذا اللغن وللكلام بعد التتمة إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.